يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بإخواننا وأبنائنا.
مما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا وموقوفا على ابن مرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قد روى هذا الحديث الخطيب البغدادي بسند حسنه الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتوقى الخير يلقه، ومن يتوقى الشر يوقه. هذا الحديث الذي يعتبر أصل من الأصول المنهجية التي ينبغي على المسلم أن يسير عليه، فيه بيان لفضل العلم، وهذا من خلال حث النبي عليه الصلاة والسلام في الاجتهاد فيه والحرص عليه، لأن الله تبارك وتعالى ما خلقنا إلا لعبادته، وهو جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع، وما شرعه لنا ربنا عز وجل هو الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام البيان الشافي الكافي، ما ترك شيئا يقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى إلا ودلنا عليه وأمرنا به ونصحنا فيه، وما ترك شيئا يبعد عن الله تبارك وتعالى وهو من سخطه إلا وحذرنا منه ونهانا عنه، حتى يحيا من حيا على بينة ويهلك من هلك على بينة. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وما بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا البيان إلا بعد أن أنزل الله جل وعلا عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إلا بعد أن أكمل الله جل وعلا دينه لعباده. هذا الإكمال الذي يتضمن ويستلزم أنه لا تشريع بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الدين ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وليس لمخلوق في هذه الأمة كائنا من كان في درجته وفي علمه وفي قدره أن يزيد في هذا الدين شيئا، كما أنه ليس لأحد أن ينقص من هذا الدين شيئا. الدين ما شرعه الله، والدين قد أكمله الله تبارك وتعالى، أكمل إنزال نصوصه على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل عليه الوحي منجما، بمعنى مفرقا مسايرا للأحداث. أنزل الله جل وعلا الكتاب النزول الأول من البيت المعمور إلى السماء الدنيا في تلك الليلة المباركة في ليلة القدر، التي قال فيها ربنا جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. الصورة، هذا الإنزال. ثم أخذ ينزل طيلة هذه المدة التي هي مدة الوحي بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة. ومن آخر ما أنزل، بل قال جمهور المفسرين أن آخر آية أنزلت هي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذا قول على خلاف بين المفسرين فيه. هذا لنعلم أن هذا الدين بقاؤه ونقاؤه وصفاؤه ألا يدخله دخيل، وألا يشوهه شيء، وأي شيء يحدث في دين الله هذا مردود مرفوض شرعا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة الذي في الصحيح: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وفي الحديث الآخر: من عمل عملا ليس فيه أمرنا فهو رد. مردود، من أحدث مردود عليه إحداثه، ومردود من تبعه في ذلك وعمل بالمحدثة فهي مردودة عليه، لا يثيبه الله جل وعلا على مثل هذا الفعل، بل يلحقه الوزر بسبب ذلك، لأن المحدثة بدعة، والبدعة منكرة محرمة، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية للنسائي: وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله منها ومن أهلها ومما يؤدي إليها. ولهذا كان حرص الصحابة ومن جاء بعدهم واتبعهم على دينهم وعلى منهجهم ولم يغير ولم يبدل، أحرص الناس على لزوم السنة والبعد عن البدعة، لأن البدعة تقابل السنة. ما من سنة تركت إلا وأحدثت في مكانها بدعة، وما أحيا الناس أو أحدث الناس بدعة إلا وكانت على حساب إماتة سنة. ولهذا من أعظم أعمال المصلحين في هذه الأمة هو إحياء السنن، إحياء السنن التي اندرست والتي أميتت، بمعنى أماتها الناس لما تركوها وهجروها. ولهذا تجد من العلماء من يسمي بعض من هذه السنن بأنها سنن مهجورة، مهجورة لأن الناس تركوا العمل بها. وهذا من الأمور التي لا ينبغي أن تكون في الأمة، ووجودها في الأمة يكون سببا من أسباب شقاوتها وسببا من أسباب رفع البركة عنها. فهؤلاء كانوا أحرص الناس على إحياء السنن وإماتة البدع والتحذير منها والتحذير من شرها. ولا يزال هذا صنيع الصالحين والصادعين بالحق من هذه الأمة، تصديقا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه وظائف العلماء الربانيين في هذه الأمة، العلماء الذين يصدعون بالحق ويبينونه للناس ولا يخشون في الله لومة لائم، الذين ينصحون في الله وينصحون لله. نصيحتهم تكمن في هذا الأمر: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. الناس العدول، وهذه فضيلة من فضائل العلماء الربانيين، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالعدالة. ما هي وظيفتهم؟ ينفون عنه، عن دين الله تبارك وتعالى، تحريف الغالين. الغالين هم أهل الغلو في هذه الأمة، وأهل الغلو هم الذين يتجاوزون الحد في أي قضية من القضايا أو مسألة من المسائل. وهذا فيه دليل على أن الغلو في الدين مردود كذلك، والسنة دائما وأبدا بين الغالي والجافي، بين الغالي والجافي، كما قال الحسن البصري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. السنة والله الذي لا إله غيره لهي بين الغالي والجافي، بين الغالي فيها والجافي عنها، والجفاء يقابل الغلو، الجفاء يقابل الغلو. إذا كان الغلو زيادة فالجفاء نقصان. والسنة وهي التي توصف بالوسطية والاعتدال في كل شيء، والتي يصفها علماؤنا بأنها الحسنة بين السيئتين، الحسنة بين السيئتين، بين سيئة الغلو وبين سيئة الجفاء. ونحن مطالبون بالاتباع، اتباع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أحد نوعي التوحيد، يسميه العلماء بتوحيد الاتباع. هذا الحديث بدايته في الحث على طلب العلم لعظيم فضله ولبركة منافعه، العلم الشرعي الذي يعرفك بالله ويعرفك بحدوده، يعرفك بالأمر والنهي حتى تعبد الله عز وجل وتتقيه. لا يمكن لأي عبد أن يعبد الله إلا بالعلم، إلا بالعلم. والعلم دائما وأبدا في ديننا سابق للعمل، بل وقائده هو الذي يقود وليس العكس. وهذه من الأصول، من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ولهذا بوب لهذا الأمر أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. وأول ما استدل به قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وفضائل العلم كثيرة في نصوص الكتاب والسنة، ولهذا حث عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وربى عليه أصحابه الكرام، بل بين لأمته أن الذي أراد الله جل وعلا به خيرا فتح له في هذا الباب، لقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا منطوق الحديث. قال العلماء: مفهومه أن الذي ما أراد الله به خيرا لم يوفقه لطريق العلم، لم يوفقه لطريق العلم، لم يرغب في تحصيله، ولم يجتهد في تتبع مجالسه ومجالسة أهله الذين هم أفضل الناس بعد الأنبياء العلماء، رفع الله جل وعلا قدرهم وأعلى منزلتهم، كما في قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلماء لو لم يكن من فضلهم وشرفهم إلا أنهم ورثة الأنبياء لكفى به فضلا وشرفا. فمن أراد الله به خيرا فتح له في هذا الباب. العلم عبادة من العبادات وقرب من أجل القربات، فتح له لأن يجالس هؤلاء الخيار، وإذا جالس هؤلاء ترك غيرهم. وكذلك بالنسبة لمن جالس غيرهم، جالس الأشرار، جالس أهل الضلالة والانحراف، فإنه سيحرم خير مجالسة الأخيار. لهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على خيرنا ومن عظيم نصحه لنا أنه أمرنا أن نختار من نصاحب وأن ننتقي من نجالس، في قوله المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فقال في مقدمة هذا الحديث: إنما العلم الذي هذه فضائله وفوائده بالتعلم، لا سبيل غير هذا السبيل، أنك تتعلمه. والتعلم يستلزم وجود متعلم ووجود معلم. المتعلم هو طالبه والذي شرفه الله جل وعلا وكان طالبا لهذا الخير. الناس في الدنيا طلاب جميعا، إلا أن مذاهبهم في الطلب مختلفة. منهم من هو طالب للدنيا، ومنهم من هو طالب للشهرة، ومنهم من هو طالب للمنصب، ومنهم من هو طالب للملذات والشهوات، يعيش حياته كلها وهو يجري وراءها ويلهث لتحصيلها، يعادي ويوالي ويعادي من أجلها، نسأل الله العفو والعافية. ومنهم من هو طالب علم، ومن هو طالب جنة، وطالب استقامة على أمر الله تبارك وتعالى. فشتان بين هذا وذاك. طالب العلم على خير عظيم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا بالنسبة للطالب الذي حسنت نيته في طلبه، لأن الأعمال والعبادات شرطها الأساس عند الله تبارك وتعالى أن تكون أو أن يبتغي بها العبد وجه الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى لا يقبل منا عملا من الأعمال إلا إذا كان خالصا صوابا، إلا إذا أخلصنا فيه النية لله أولا. وهذا أمر لا بد لكل مسلم أن يستحضره عند أي عمل من الأعمال، يبدأ أولا أن يعلم أن هذا العمل من محاب الله، مما يتقرب به إلى الله أولا، يعني أن يعلم مشروعية ذلك العمل. لا نتعبد الله عز وجل بغير الأعمال المشروعة ونقصد بها العبادة، هذا في الحقيقة هو الابتداع في دين الله جل وعلا. وهذا الذي يدلك أن البداية لا بد أن تكون بالعلم. عرفت أن هذه أن هذا عمل مشروع شرعه الله، شرعه الله بدليل الكتاب أو بدليل السنة أو بدليل الكتاب والسنة أو بدليل الإجماع أو بدليل القياس، هذه كلها الأدلة الشرعية. هذا لنعلم أن الأصل في العبادة الحظر أو التحريم، الأصل في العبادات التحريم، بمعنى لا نتعبد الله عز وجل بشيء ونعتقد أنه عبادة إلا إذا دل الدليل على ذلك، فإذا دل الدليل على ذلك علمنا أن هذا مشروع، والعكس في غير العبادات في الأشياء عموما. القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، أنها مباحة، لا يأتي أحد يحرم علينا نوع من أنواع الطعام إلا إذا كان عنده دليل على ذلك، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، اللي يجي يقول هذا المشروع أو هذا المشروب محرم رحمك الله، لا بد أن يأتي بدليل على قوله، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، وقس على ذلك من هذه الأمور كلها. الجهل من الناس يتكلمون، وإذا تكلموا يتكلمون بجهالة، يستدلون على الدعاة إلى السنة بمثلا يقولوا إذن حرموا هذه المراكب، لا تركبوا السيارات، أنتم تدندنون حول السنة والبدعة، السيارة هذه بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ركبها ولا أمر بها. يقال له يا جاهل، الأصل في الأشياء الإباحة، الذي يقول بتحريمها لا بد أن يأتي بدليل ذلك، وقس على هذا الأمر. كل الأشياء تدخل تحت هذه القاعدة. فإذا حققت شروط قبول العبادة والطاعة من الإخلاص والموافقة للسنة، وهذا معنى أن تكون صوابا، فإنها تقبل عند الله تبارك وتعالى. فتعلم العلم لا بد فيه من المتعلم الذي يسير في طريقه، ومن المعلم الذي يعلم ويعطي العلم ويتعلم عنده المتعلمون. وهذا في يوم من الأيام كان متعلما وارتقى في درجات العلم حتى أصبح معلما، لأن العلم يبدأ بمرحلة التحصيل ثم ينتهي بمرحلة الأداء. التحصيل يعني مرحلة الطالب، يجتهد الطالب في أخذ هذا العلم عن الشيخ الفلاني، وفي أخذ هذا العلم عن الشيخ الفلاني، وفي الاستزادة من هذا العلم من الكتاب الفلاني، وفي الاستزادة من هذا الفن من الكتاب الفلاني، وهكذا في سيره وفي طلبه مخلصا لله جل وعلا في نيته، الله جل وعلا يبارك له ويوفقه، لأن الذي يرى الله عز وجل من نيته الخير يوفقه في الخير، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. تكون صادقا في طلبك وفي تعلمك مخلصا لله عز وجل، الله جل وعلا يبلغك يبلغك درجات المتعلمين لتكون بعد ذلك من العالمين. وفي هذا إشارة إلى أنك إذا تعلمت العلم ينبغي أن تعرف عمن تتعلم وممن تأخذ، وهذا في الحقيقة أصبح أصلا من الأصول عند السلف، عند السلف الأول بدءا بأصحاب رسول الله كانوا يحثون على الطلب وينصحون فيه، وكانوا مع هذا كله ينصحون بأن يتخير الطالب عمن يأخذ العلم، ما هوش عن كل من هب ودب، عن كل من ادعى لنفسه أو نصب نفسه أو أحب أن يلتف الناس حوله، أبدا أبدا، لا بد عليه أن يسير على الطريق وعلى الطريقة التي سار فيها سلفه في هذا الباب. السلف كانوا يقدمون ولا يتقدمون، يقدمهم شيوخهم وأئمتهم وعلماؤهم، كما أثر هذا عن الإمام مالك عليه رحمة الله حيث قال: ما جلست على كرسي التدريس أو التحديث حتى أجازني 70 من علماء المدينة، 70 عالما من علماء المدينة، كل واحد منهم يقول ويشهد أنه أهل لهذا الأمر، وهو الشاب الصغير أنه أهل لهذا الأمر. وكذلك سار على هذا المنهج كل من جاء بعد هؤلاء، لأن مثل هذه الأمور الناس يتبعون فيها من قبلهم ولا يبتدعون. ولكن لما ترك الناس السير على مثل هذه الأصول وقع الخلل فيهم، اختلفوا تنازعوا، يجي واحد هذا يحضر له هذا ما يحضر له، ليه ما لا تحضر له؟ قال ما عندوش تزكية، ولا واحد من ممن نثق بهم من أهل العلم نصح به ولا عرفه. منين جاء هذا؟ نزل من السماء ولا كيف؟ كيف تعلم؟ قال لك أنا يتعلم بمفرده ومنزوي في بيته، هذا ما هو طريق السلف، هذا ما هو طريق السلف. السلف ما كانوا ينصحون بأمثال هؤلاء الذين كانوا يصفونهم بالصحفيين، كانوا ينصحون بمن نصح به العلماء والأئمة، يقدمونهم فيتقدمون ويعلمون، وتمشي هذه الأمور على هذه الطريقة، يأخذه الناس خلفا عن سلف ويتوارثونه كما نتوارث نحن في باب الأنساب، نسب من أبيه وأبوه من جده وهكذا. العلم كذلك له رحمه، له رحمه كرحم الدم سواء بسواء. ولهذا تجدون في تراجم العلماء، هذه من الفوائد التي ينبغي أن نستفيدها في هذا الباب، أنه ما من ترجمة إلا ويذكرون لهذا الإمام أو لهذا العالم، يذكرون شيوخه ويذكرون تلاميذه حتى يظهر هذا، تظهر شجرة النسب العلمية في هذا العالم، عمن أخذ، أخذ عن فلان، وفلان الذي أخذ عنه عمن أخذ، أخذ عن فلان، وهكذا. وانظروا إلى الأسانيد في الأحاديث لتفهموا هذه القضية. ما من سند إلا وفيه رجال، الرجال يسميهم علماء الحديث برجال الإسناد، ورجال الإسناد كلهم يعرفون، يعرفون بأسمائهم ويعرفون بأحوالهم ويعرفون بعقيدتهم. لو يكون رجل واحد في الإسناد لم يعرف، لم يعرف، كان هذا خلل في الإسناد، كان هذا خلل في الإسناد، والإسناد يكون ساقطا، والحديث بسببه يكون مردودا، لأن فيه مجهول الحال، ومجهول الحال يؤثر في إسناد الحديث. الإسناد لا يقبل، وبالتالي الحديث يصبح من النوع المردود لا المقبول. هذا كله لأجل هذه القضية، لنعلم أن تأصيل السلف في مثل هذا الأمر له فائدته العظمى. أول هذه الفائدة قطع الطريق على كل دخيل، يعني ليس من أهل العلم ويريد أن يدخل ويحتال ليحشر نفسه بين هؤلاء ويكون من العلماء، لأن هذا أمر حذرنا منه نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث العظيم: إن الله لا يرفع العلم، لا ينزع العلم، لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما أو لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه هي المصيبة الكبرى، يكون هؤلاء سبب في إضلال الناس، في إضلال أنفسهم أولا، لأنهم ما ساروا على الطريق السوي. الطريق السوي أنك تتعلم وأن تعرف عمن تتعلم ثم تعلم. هؤلاء جاءوا مباشرة، قال النبي: اتخذ الناس رؤوسا جهال، الجاهل والذي لم يتعلم، لأن بالعلم يرفع الجهل عن نفسه، يرفع الجهل عن نفسه شيئا فشيئا، حتى تتغير صفته من الجاهل إلى العالم. كلنا جهال، صح ولا لا؟ ها؟ جهلت؟
جهل.
أعوذ بالله من الجهل.
فمن جاهل فمن تعلم.
تحوس تعلم. سائر في طريق العلم. الله يبارك. الله يوفقك للعلم النافع والعمل الصالح. بهذا الطريق يرفع الإنسان الجهل عن نفسه، وإذا رفع عن نفسه زال عنه هذا الوصف، زال عنه هذا الوصف. هؤلاء جهال ولكنهم تقدموا، ولما تقدموا لابد أن الناس ستسألهم وتريد أن تأخذ عنهم. مساكين الناس مخدوعين، وما أكثر هؤلاء في زماننا مخدوعين بالجهلة، مخدوعين بالمنحرفين، مخدوعين بالمميعين، مخدوعين بزيد
الصعافقة
الاحتوائيين، وقس على ذلك، نسأل الله العفو والعافية. ثم بعد ذلك إذا تقدم هؤلاء سئلوا، وإذا سئلوا وهم جهلا بما يجيبون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأفتوا بغير علم. مصيبة عظيمة أن يتكلم الإنسان في دين الله بلا علم، والله جل وعلا جعلها من أكبر الكبائر. قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهي أعظم هذه الذنوب، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. العلماء يقولوا أن الكلام في دين الله جل وعلا بمثابة التوقيع عن الله، بمثابة التوقيع عن الله. لما؟ لأن التحليل والتحريم حق من حقوق الله، التشريع حق من حقوق الله. إذا جاء جاهل وتكلم في دين الله بجهله سيحلل الحرام وسيحرم الحلال لأجل هذا الأمر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فضلوا وأضلوا، أضلوا غيرهم ممن سألهم. وهؤلاء أخطأوا كذلك، لأنهم مأمورون، نحن جميعا مأمورون بهذا الأمر، أن نتعلم وأن نعرف عمن نأخذ هذا العلم، من نجالس، من نأخذ عنه، حتى نسلم من هذه الشرور كلها. هذا بالنسبة للجانب العلمي الذي ينبغي أن يسعى فيه المسلم، لأن المسلم مأمور كما قال ابن القيم عليه رحمة الله بتكميل إرادتيه، الكمال البشري في تكميل الإرادتين، في تكميل الإرادة العلمية والإرادة العملية، رحمك الله، في تكميل الإرادة العلمية، وهذا بتعلم العلم النافع والسير فيه على أصوله وعلى منهجه القويم، وتكميل الإرادة العملية، والإرادة العملية تكميلها في الاجتهاد في العمل الصالح. وهذا الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام كما وصفه بهذا ربه جل وعلا في قوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال أهل التفسير: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وفي الحقيقة حياة المسلم لا تنقطع عن هذين الأمرين، حياتك كلها وانت بين علم نافع وعمل صالح، وعمل صالح. ومن قال أنا بلغت في العلم منتهى ولا أحتاج إلى أن أتعلم، هذا أجهل من حمار أهله كما يقول علماؤنا. كيف يدعى هذا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أعلم الناس، كما قال عن نفسه: والله إني أعلمكم بالله وأتقاكم لله. يأمره ربه بقوله: وقل رب زدني علما، أن يسأل ربه جل وعلا أن يزيده. نبي الله موسى عليه السلام، نبي الله موسى عليه السلام وهو من هو؟ كليم الرحمن، واحد من أولي العزم من الرسل، يسأل ربه: هل يوجد على وجه الأرض من هو أعلم مني، من هو أعلم مني؟ وانظر إلى أدب العلماء، وانظر إلى أدب الأنبياء مع ربهم تبارك وتعالى. ما ادعى هذا لنفسه، النبي صلى الله عليه وسلم ادعى هذا لنفسه، وهذا من باب التحديث بنعمة الله عليه، وهو يعلم يقينا أنه ليس على وجه الأرض أعلم منه. موسى سأل ربه فأخبره الله عز وجل أنه يوجد على وجه الأرض من هو أعلم منك. نبي الله الخضر عليه السلام، ولم يستنكف موسى عليه السلام، ولم يترفع ولم يتكبر بأن يستزيد من العلم وأن يخرج في طلبه، وخرج فعلا في طلبه حتى لقي الخضر عليه السلام. لأجل ماذا؟ لأجل الاستزادة من العلم. والله جل وعلا ما أمر نبيه بالاستزادة من شيء إلا من العلم، لنعلم فضله عند الله عز وجل. ثم قلت الجانب الثاني، الجانب العملي، في قوله وإنما الحلم بالتحلم. والحلم هذا خلق من الأخلاق الكريمة الفاضلة، خلق يحبه الله جل وعلا ويحبه رسوله عليه الصلاة والسلام، كما أخبر بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام لما جاءه الأشج ابن عبد القيس، قال فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. قال يا رسول الله، أهي مما جبلني الله جل وعلا عليه أو شيء اكتسبته؟ هل هذا مما جبلني، أي فطرني الله عز وجل عليه، يعني جيت بهذه الأخلاق؟ كاين بعض الناس يفطرون على الأخلاق الحميدة الطيبة الكريمة، هكذاك يتوارث هذا عن أسلافه عن أهله وقبيلته، موجود هذا صح ولا لا؟ لهذا كاين بعض المناطق تلقاهم يتميزوا ببعض الصفات. قال جماعة تيموشنت أهل كرم، يتميزوا بهذه الصفة بهذا الخلق، يعني غالب أهل تيموشنت من هؤلاء. أنا ما زمت عشيت عليها راني يتميزون بهذا، أخذوه الله عز وجل فطرهم عليه. وقد يكون هذا شيء يكتسبه الإنسان، حتى الإنسان ما يقولش خلاص أنا مثل بعض المنحرفين يعتذروا لبعض شيوخهم، يقول لك هو طبعه هكذاك، شيخهم غاضوا كي يغضب يولي كما يقول بلال غير يطرش، يولي يهرف بما لا يعرف ويسفى ويؤذي ويظلم، ومن بعد يعتذروا له يعتذروا له أتباعه في الشر والمتعصبين له بالضلالة بأنه طبعه هكذا يغضب منرفي، يا كي منرفي ما لا معلش هذا شيخ منرفي والسلام، معذور فيما قال وفيما ادعى، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الإنسان مطالب بأن يغير من أخلاقه، مطالب بأن يزكي نفسه، أن يجاهد هذه النفس. هذا يقول العلماء إذا كانت الوحوش المفترسة روضت حتى أصبحت كالأليفة، فكيف بالنفوس البشرية؟ شوفوا هذوك تاع السيرك، هذوك شوفهم الحاجة تسميه الحاجة والحاجة ذا إيش عائشة ها عائشة ذيك الجديدة، ما سألناش على عائشة، أنا أقولها الحاج سماك بابك الحاج الله يهديه قل امين هاي معلش الحاج الله يرحمه الله يرحمه وجده اسمه الحاج ولا يقولوا له الحاج اسمه الحاج هي في السلالة نتاعكم واحد سمع لا صيفة هكذا ناداوه الحاج سمع عليه ومشهد سلسلة الله يصلحه يجعله ذرية صالحة إن شاء الله شاهد أنه قالوا وحوش مفترسة تروض قلت للحاج هذا تاع السيرك هذيك السباع شفتهم أزمك أنس آه ما شاء الله آه من الأسماء طيب الله يبارك رضي الله عنه أنس شفتم هذول اللي ديرهم سبح هذاك شتو السباع يجي هذاك المدرب بتاعه يدير راسه فيه شفت هذه وما يأكلوش روضت حتى أصبحت هذا السبع كالقط القط أليف طوافون عليكم كالقط فالنفس البشرية الإنسان ومن باب أولى المسلم لابد أن يجاهد نفسه وأن يروضها حتى تتخلى عن الرذائل وتتحلى بالفضائل وهذا الذي نسميه بتزكية النفوس وهي وظيفة من وظائف الأنبياء هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم قال الله عز وجل كيف يزكيهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يربيهم على الفضائل ويتربون عليها بالتوجيه النبوي بتحقيق القدوة والأسوة الحسنة التي جعلها الله جل وعلا في نبينا وقال في حقه ولكم في رسول الله أسوة حسنة ومثل هذه الوظيفة موجودة في العلماء كذلك العلماء ورثة الأنبياء العلماء يربون ويؤدبون وهذا الذي شهد به طلبتهم لهم كانوا يقولوا عن أئمتهم ما أخذنا من سمتهم وهديهم وخلقهم أكثر مما أخذنا من علمهم كما قال ابن وهب عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن شيخه وإمامه الإمام مالك بن أنس رحمة الله جل وعلا عليه كيف عندك تسميه مالك ياك أنس آمين هذا وليدك
لا يوسف
ها يوسف
يوسف الله
كيف تقولت الله يحفظك عن بالي ما شاء الله يوسف ثاني الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله آمين آمين كان يقول عن مالك ما أخذنا عن مالك من هديه وسمته أكثر مما أخذنا من علمه حتى نعلم فضل العلماء في هذه الأمة فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمعرفة قدرهم وإعطائهم حقهم من الإجلال والتوقير كما أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره وشر الناس هم أهل الوقيعة في العلماء والطعن فيه وموجود من هذا الصنف عندنا نسأل الله أن يكفينا شرهم وأن يبعد عنا وعن إخواننا أذاهم في الحقيقة تعبت بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية